إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 31 من كتاب الأذان. قال الإمام: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي الشامي عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وفي رواية درجة. تفضل يعني تزيد في الأجر والثواب. تفضل صلاة الجميع أي صلاة الجماعة صلاة أحدكم يعني على صلاة أحدكم لوحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. فكأنه أراد أن يأخذ من هذا الحديث هذا الجزء، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فهذا فضل زائد عن هذه الدرجات، لأن صلاة الفجر أقل من صلاة الجميع ب25 أو ب27 درجة، وهذا في كل الصلوات، وهذا في كل الصلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجميع تفضل صلاة أحدكم. صلاة الجميع أي صلاة الجماعة، فسواء في ذلك الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. فحينئذ ما هي المزية لصلاة الفجر على غيره من الصلوات؟ أن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعان في صلاة الفجر، يعني لا يجتمعان في صلاة الظهر، ولا يجتمعان في صلاة المغرب، ولا يجتمعان في صلاة العشاء، وسيأتي معنا مزيد بحث في صلاة العصر. فحينئذ قوله: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، يعطي تصريحا أكيدا أن جماعة الفجر تمتاز على غيرها من الجماعات. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. إن قرآن الفجر أي الذي يتلى في صلاة الفجر، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الفجر ما لا يطيل في غيره، أو ما لا يطيل في غيرها، فكان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية، وكان يطيل في صلاة الظهر ما لا يطيل في صلاة العصر، فكان يصلي الظهر بنحو 30 آية، يعني على النحو من نصف أو أقل من نصف الفجر، والعصر على النحو من نصف الظهر، فكان يقرأ في صلاة العصر على نصف ما كان يقرأ في صلاة الظهر، والمغرب كان يطيل فيه، والعشاء كان يقصر فيها عليه الصلاة والسلام. فهذه مقادير قراءته عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس. قال شعيب وابن أبي حمزة، والإسناد موصول بالإسناد السابق الذي قبله، كأن البخاري قال: حدثنا أبو اليمان قال شعيب وابن أبي حمزة، وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر. يعني في الأول شعيب يروي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، وفي هذا الحديث الثاني يروي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تفضلها ب27 درجة. في الأول قال جزءا، وفي الثاني قال درجة، وهذا خلاف ذكرناه في الدرس الماضي. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص، وهو عمر بن حفص بن غياث الكوفي، قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال سمعت سالما. بعض الناس يتصور أنه سالم بن عبد الله بن عمر، وليس الأمر كذلك، بل هو سالم بن أبي الجعد. إذا روى الأعمش عن سالم فهو سالم بن أبي الجعد، وكلاهما كوفي. قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء، فهي أم الدرداء الصغرى وليست الكبرى. الكبرى اسمها خيرة أو خيرة، وأم الدرداء الصغرى تأخر موتها وهي تابعية، هي تابعية. أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية معروفة مشهورة، فهذه هي الصغرى، بدليل أن سالما لم يدرك الكبرى. سالما بن أبي الجعد لم يدرك الكبرى. قالت دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا، فقلت ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف من أمة محمد. كلمة من أمة محمد قيل محرفة ومصحفة، وتصويبها وتصحيحها ما أعرف من أمري وليس من أمتي. ما أعرف من أمري أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. كأن أبا الدرداء خلط الناس في قرية نزلها لأول وهلة، فأنكر ما هم عليه من أخلاق وآداب وسلوك وأعراف، ولم يعرف فيهم ما يدل على إسلامهم إلا أنهم يصطفون في المسجد لصلاة الجماعة فقط. فهذا الذي أغضبه وذهب إلى بيته مغضبا. حدثنا محمد ابن العلاء وهو أبو كريب الهمداني، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله وهو ابن أبي بردة الأشعري، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. انظر إلى الحديث الأول، فيه تصريح مباشر للتأكيد على جماعة الفجر باجتماع ملائكة الليل وملائكة مين؟ النهار. هذا نص صريح جدا في إثبات أفضلية صلاة الفجر في جماعة. النص الثاني، قالت أم الدرداء دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. يبقى النص الأول صريح في أفضلية صلاة الفجر، والنص الثاني ليس صريحا وإنما هو عام، وإنما هو عام في ذكر أفضلية صلاة الجماعة ومنها الفجر، ومنها الفجر. إذن صلاة الفجر على سبيل الخصوص في حديث أبي هريرة السابق الأول، وعلى سبيل العموم في حديث من؟ في حديث أبي الدرداء. أما حديث أبي موسى أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، هل فيه دليل؟ ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذا الجزء فيه إشارة إلى أفضلية صلاة الفجر في جماعة. إزاي؟ لأن الذي يصلي مع الإمام ثم ينتظر الصلاة أعظم أجرا من الذي يصلي ثم. الصلاة الأولى هي صلاة العشاء، الذي ينتظر صلاة العشاء حتى يصليها مع الإمام في وقتها الآخر، ويجلس بعد ذلك يصلي الوتر أو القيام أو غير ذلك، ينتظر صلاة الفجر ومعلق قلبه بصلاة الفجر وبالمساجد، أفضل من الذي يصلي ثم ينام. إذن الحديث الأخير هذا حديث أبي موسى الأشعري فيه إشارة، فيه إشارة إلى أفضلية صلاة الفجر. إذن أنا عندي في الباب ثلاثة أحاديث، حديث يشير إلى أفضلية صلاة الفجر على جهة الخصوص باجتماع الملائكة، والحديث الثاني يفيد إلى أفضلية صلاة الفجر من باب الإشارة الواردة في صياغ العموم، إلا أنهم يصلون جميعا والفجر يدخل في هذه الصلاة من باب أولى. والحديث الثالث يشير إلى أفضلية صلاة الفجر على سبيل إيه؟ الاستنباط. على سبيل مين؟ الاستنباط، يعني إحنا استنبطنا، لأن واحد ممكن يقول لك طب الحديث الثاني والثالث ليست لهم أدنى علاقة بالتبويب، التبويب بيقول باب فضل صلاة الفجر في جماعة، فأين التصريح في الحديث الثاني؟ هي حديث أبي الدرداء وحديث مين؟ أبي موسى الأشعري. أين التصريح؟ ليس هناك تصريح في الحديثين، ولكن صلاة الفجر في جماعة تدخل في صيغ أو في صيغة العموم الواردة في حديث أبي الدرداء، إلا أنهم يصلون إيه؟ جميعا. أما الذي يصلي العشاء في جماعة وينتظر صلاة الفجر أفضل من الذي يصلي ثم ينام، للدلالة أو للإشارة ولو من بعيد إلى أفضلية انتظار صلاة الفجر في جماعة مع مين؟ مع الإمام. إذن هذه الثلاثة أحاديث تدل على صلاة أو على فضل صلاة مين؟ الفجر في جماعة. أحدها يدل على سبيل الخصوص أو بطريق الخصوص، والثاني يدل بطريق العموم، والثالث يدل بطريق مين؟ الاستنباط. ماشي؟ الحافظ ابن حجر يقول في قوله وهي تجتمع أو تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، قال يدل على مزية لصلاة الفجر على غيرها. وزعم ابن بطال أن في قوله وتجتمع إشارة إلى الدرجتين الزائدتين على 25 تؤخذ من ذلك. أنتم تذكرون الخلاف السابق في الدرس الماضي في كلام أهل العلم في سر أنها تزيد 27 أو 25 أو 5 أو 25. قلنا هناك بأن 27 في الجهرية وال 25 في السرية، وسر ذلك أن الجهرية تزيد على السرية بالإنصات والتأمين مع مين؟ مع الإمام. الحافظ ابن حجر يقول وربما يكون نقلا عن ابن بطال، وربما يكون هاتين الدرجتين في صلاة الفجر أعظم من بقية الصلوات. لما؟ لأن ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مين؟ الصلاة، يشهدون الصلاة، فملائكة النهار بدرجة وملائكة الليل بإيه؟ بدرجة أخرى. لكن هذا الكلام مردود، هذا الكلام مردود، والكلام الأول أوجه منه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة مين؟ الفجر، ولم يقل صلاة الجماعة في الفجر، وإنما قال صلاة الجماعة أي جنس الجماعة كلها. نعم. وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث من طريق الزهري أيضا في كتاب التفسير بلفظ فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، 25 درجة. أما حديث أبي الدرداء لما رجع إلى بيته مغضبا فقالت ما أغضبك يا أبي الدرداء؟ قال أنا نظرت في الناس أو اجتمعت بالناس فما عرفت فيهم شيئا يدل على أنهم مسلمون ملتزمون إلا أنهم يصلون في جماعة. فمراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين، أعمال هؤلاء الناس الذين لقيهم أبو الدرداء، حصل في جميعها النقص والتغيير إلا جماعة الصلاة، إلا جماعة الصلاة، يعني في سائر عباداتهم وآدابهم وأخلاقهم قد تغيروا. ولا بد أن تلحظ أن هذا الكلام من أبي الدرداء في أواخر عهد مين؟ في أواخر عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة وفي وفرة من التابعين. قال وهو أمر نسبي، مسألة النقص والتغيير والتبديل وغير ذلك مسألة نسبية، قال لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها حتى في زمن الصديق. ثم كان في زمن الشيخين أي أبي بكر وعمر أتم مما صار إليه بعدهما، وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. قال الحافظ ابن حجر: فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان، أي إلى زمان من؟ الحافظ ابن حجر، أي في القرن التاسع. وكان كذلك: يا ليت شعري لو أن الحافظ ابن حجر سقط في هذا العصر وفي هذا المصر ماذا يقول عنا. وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغيير شيء من أمور الدين، جواز الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. وكذلك فيه إنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن صور التغيير بالقلب إظهار الغضب والإعراض وترك المجلس والانصراف وغير ذلك. وفيه جواز القسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع. قال: والله ما رأيت هؤلاء على شيء إلا أن صلاتهم جميعا. فهو أقسم على وجود التغيير والنقص والتبديل، مع أن هذا أمر ربما يكون عند أم الدرداء لا يحتاج إلى قسم، هي تراه وتشعر به. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق كان كثيرا ما يقسم على الشيء، رغم أنه صادق ومصدوق بغير قسم، لكنه يقسم لشدة لفت الأنظار إلى المقسم عليه، أو لتأكيد المقسم عليه، أو لأهمية الأمر المقسم عليه وغير ذلك. نعم، هو نوع من أنواع القسم كان العرب يعني يقسمون به، أو يذكرونه على سبيل اليمين ولا يقصدون باليمين، لا يقصدون باليمين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. كلام دارج للتأكيد على الندم والحسرة. يعني إذا راجعت إلى كتب اللغة في قول يا ليت شعري كلمة تفجع وتحسر وتندم، يعني كلمة اعتادها العرب يقصدون بها التندم والتفجع والحسرة، وهذا أرجح الأقوال فيها. أما كونها يمين فمحل نزاع كما ذكر ذلك ابن الأسير رحمه الله، فهي كلمة تفجع وتندم. قال الإمام البخاري في قول أبي هريرة رضي الله عنه: فإن شئتم فاقرأوا إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: يشير إلى أن الاهتمام بها آكد، أي الاهتمام بصلاة الفجر آكد، والعلة في ذلك أن الملائكة تشهد صلاة الفجر، تشهد صلاة الفجر. قال الحافظ ابن حجر: تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب. يعني عايز أقول لك إن البخاري تفنن، يعني سار على فنون متعددة، فانتقل من التصريح أو من الخصوص إلى العموم إلى الاستنباط، وهذا تفنن في الحديث أو تفنن في طرح القضية. فأحيانا يستخدم أسلوب الخصوص، وأحيانا يستخدم أسلوب العموم، وأحيانا يستخدم طريقة مين؟ الاستنباط. فهذا معنى قول الحافظ: تفنن المؤلف في إيراد أدلته تحت التبويب. تفنن يعني استخدم أسلوب الخصوص، ثم استخدم العموم، ثم استخدم مين؟ طريقة الاستنباط. الباب 32. طيب هات انت، يعني احنا نتفق ان الإمام البخاري ما وضع ذلك جزافا، صح؟ طيب هات انت بقى تفسير آخر، ما هو اما ان نقول وضع ذلك عبثا، وطبعا الظن بالأئمة اننا ننزههم عن ذلك، لا بأس ان يقع في الخطأ، لكن على اية حال احنا اذا اتفقنا على انه ينزه عن ذلك، وان انه ما وضع دليلا تحت باب الا لحكمة او مناسبة، الواجب على من أتى بعده يشرح هذه النصوص أن يذكر المناسبة، فإن لم يجد فلا بأس أن يتكلف إرادة مناسبة حتى يأتي آخر بعده، وليكن أنت مثلا، وليس هذا ببعيد، فهذا من فضل الله عز وجل أن تذكر لنا سببا لإرادة هذا الحديث تحت التبويب. فهل عندك شيء؟ والرجل الهندي، رجل هندي صنف كتابا اسمه مناسبات تراجم الأبواب في صحيح البخاري، مناسبات تراجم الأبواب في صحيح البخاري، وهو في الحقيقة أورد كثيرا من كلام الحافظ ابن حجر، ولكنه انفرد عنه وهو في القرن الخامس عشر، ورجل لا يزال حيا إلى الآن، ومن الهند، رجل عجمي، ولكنه أحيانا يوجد مناسبات لتراجم الأبواب رائعة جدا ليس لها في شروح الصحيح كلها ورود ولا ذكر. هذا يدل على أن الله تعالى فتح له فتحا عظيما في معرفة سبب الورود. وأحيانا الحافظ ابن حجر يسكت عن سبب الورود، ولكنه يذكر الأسباب التي ذكرها السالفون قبله، ثم لا يرجح ولا يعقب، وهذا يدل على أنه لم تظهر له المناسبة، ولكنه يسكت على أن القضية يعني خليها مدارية ومسطورة وخلاص نعدي. فيقول هذا المؤلف وقد ظهر للعبد، ويقصد نفسه، وهذا أسلوب أدبي يتبعه العجم في الغالب، قال وقد ظهر للعبد أو يظهر للعبد أن مناسبة كيت وكيت وكيت وكيت. كلام جميل جدا، كأنك تشرب عسلا أو شهدا.
مطبوعة؟
لا، مطبوعة، مطبوعة في الهند. قال هذا إيه؟ هم لهم أن يسموا ذلك بما شاءوا. الحافظ ابن حجر فعلا أحيانا يتكلف جدا إيجاد المناسبة، بل وغيره كذلك، يعني أحيانا يقرأ عن ابن بطال مناسبة أنت تقول أقسم بالله العظيم أن هذا الكلام لا يستقيم مع التبويب، بل لو قلت إن امرأتي طالق لو كان هذا الكلام مناسب للتبويب، ولا تحنس في ذلك ولا تطلق منك امرأتك. كما أن الحافظ ابن حجر تكلف جدا الرد على من زعم أن مسند الإمام أحمد، أن مسند الإمام أحمد في أحاديث موضوعا، وتناول بالرد والبيان والتفصيل 40 حديثا تقريبا، 40 أو 42، رد عليهم، اللي هو اسمه الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. فذكر 42 حديث واحدا واحدا، وصار يقول هذا الحديث ليس للناقد فيه حق، بدليل كيت وكيت، ويذكر علل الإسناد ثم يذكر علل المتن، ويأتي بالشواهد والمتابعات وغير ذلك، ويقول وهو بهذه الشواهد والمتابعات عندي حديث حسن. أحيانا أنت تشعر أنه بالفعل حسن، طالب العلم، علم الحديث الذي له عناية بالرواه ودراية الإسناد، يقول نعم صح، الحافظ ابن حجر محق في ذلك، وهو أعلم ممن قبله الذي حكم عن الحديث بالوضع، ماشي. وأحيانا الحافظ ابن حجر يتكلف جدا أن يثبت أن الحديث ضعيف بدلا من كونه موضوع، أو الناقد قال أن فيه 40 حديث موضوعة، فالحافظ ابن حجر يتكلف إثبات أن الحديث ضعيف فقط وليس موضوعا، وليس موضوعا، هو في كل الأحوال مردود، لكنه يريد أن ينزه المسند أن يكون في حديث مين؟ موضوع، وفعلا يكون الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، المهم لم ينفرد به كذاب أو متهم. وأحيانا الحافظ ابن حجر وانت بتقرأ له بقى في الباب الثالث أو في القسم الثالث أنه بيحاول يذب ويدفع عن مسند الإمام بأي شكل من الأشكال، ونظام خناقة، ما فيش في المسند حديث موضوع ليه كده، لا ما فيش حاجة اسمها كده، يعني هو عايز يقول في النهاية ده مش موضوع وخلاص. طب فين الحجج بتاعتك اللي انت سقتها في القسم الثاني والقسم الاول؟ ما فيش حجج، لكن هو عايز يقول يعني يا اخوانا عيب، ما فيش حد يقول في المسند الحديث ايه موضوع. طبعا ده بلا شك انت بتعتقد انه هو حديث موضوع، وان الناقد الاول لهذا الحديث ولي إيراد الإمام أحمد له في المسند، كان بإمكان الإمام الحافظ بن حجر أن يقول كما قال غيره من سلف الأمة من المحدثين: من أسند لك فقد أحالك، أو من أسند لك فقد برئت عهدته. الذي يروي لك الحديث بالإسناد بالإسناد خلاص انتهت قضيته، هو ما أورده على سبيل الاحتجاج، وإنما أورده لتنظر الأمة بعد ذلك في ثبوته أو عدم ثبوته، فإذا ثبت عندها تعمل به. ومسائل الجرح والتعديل مسائل نسبية تختلف من إمام لآخر، فكم من راو اختلفت فيه أقوال النقاد، فيحيى بن معين يضعفه وأحمد يحسنه وأحمد يضعفه، وابن المديني يحكم عليه بالسرقة والوضع لأنه قد ظهر لهذا ما لم يظهر لذاك. فهذه مسائل كلها اجتهادية. هب أن هذا الحديث موضوع عند أحمد، فلما أورده؟ ليس لهذا الحديث أو ليس لهذا السؤال وجه عند التحقيق العلمي، لأنه مطلوب منه أن يورد الصحيحة والضعيف، أو على الأقل لا يعاب عليه ذلك ما دام لم يشترط على نفسه أولا أنه لا يورد إلا الصحيح. إنما كان يعاب عليه لو أن هذا كان شرطا له ثم خالفه. الباب 32، باب فضل التهجير إلى الظهر، أي الذهاب إلى صلاة الظهر مبكرا. التهجير اللي هو التبكير، أو الذهاب في الهجير يعني في شدة الحر، يعني في شدة الحر. إذن الباب السابق والسابق جدا الذي كنا نتكلم عنه باب الرخصة في الإبراد، باب الرخصة في الإبراد بصلاة الظهر. ما هو عند الإبراد لا يمكن أن يصدق هذا إلا على الظهر، لأن الظهر هو شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهنا يقول باب التهجير إلى الظهر، ما هو لا يمكن أن يقال التهجير إلا في الصيف، في الشتاء ما فيش حاجة اسمها تهجير. نعم. إذن الذي يبدو للناظر لأول وهلة أن بين البابين تعارض وتضارب، باب يدعو إلى الإبراد بالصلاة وتأخير الصلاة حتى يبرد الجو، وهذا الباب يدعو إلى التهجير لصلاة مين؟ الظهر. في الظاهر بينهما تعارض، ولا تعارض. لماذا؟ لأن الإبراد بصلاة الظهر رخصة، لأن الإبراد بصلاة الظهر رخصة، والأفضل منها الصلاة في وقتها، أي في وقت الهجير، أي في وقت الهجير. قال البخاري: حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر، وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، مش أبي بكر الصديق، عن أبي صالح السمان ذكوان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، وفي رواية فأخذه، يعني الراء هنا صحفت إلى الذال، فأخره قال بعضهم فأخذه، فشكر الله له فغفر له. بينما رجل يمشي بطريق، أي في طريق، وجد غصن شوك على الطريق فأخره، أي زحزحه وأماله وأبعده من طريق الناس، فشكر الله له فغفر له، أي بسبب هذا قد غفر مين؟ قد غفر الله تعالى لهذا الرجل شكرا لصنيعه الطيب. ثم قال أبو هريرة، أي بنفس الإسناد: الشهداء خمسة، وفي رواية: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الشهيد فينا من قتل في الجهاد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والشهيد في سبيل الله. الشهداء خمسة: المطعون، أي الذي مات في الطاعون، مش المطعون بخنجر يعني، إلا أن يكون ذلك في سبيل الله، فهو شهيد لكنه من القسم الخامس في الحديث. المطعون أي الذي مات في مرض الطاعون، الذي مات بالطاعون فالطاعون شهادة. والمبطون، المبطون أي الذي مات بسبب مرض في بطنه، بسبب مرض في بطنه، وهو قاعد بطنه بتمغص مغص شديد جدا على بال ما راحوا به المستشفى كان مات. هذا رجل شهيد، هذا الرجل شهيد لأنه مات بألم ومرض في بطنه. أو رجل مات بالطحال، بالكبد، بالقلب، بشيء مما يحويه البطن أو الصدر في أحسن أقوال أهل العلم، فمات بسبب شيء مما حواه البطن والصدر، فهذا الرجل شهيد، وهو الذي يقال عنه في الشرع المبطون، أي الذي مات بسبب مرض في بطنه. قال والغريق، لا، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال وذات الجنب شهيد، يعني في رواية أخرى قال وذات الجنب، أي المرأة التي ماتت وهي تلد، أو ماتت في نفاسها بسبب الولادة، أو ماتت في نفاسها بسبب الولادة فهي شهيد. قال والغريق، قال والغريق، الغريق شهيد. وصاحب الهدم الذي هدم عليه جدار أو بيت أو شيء وقع عليه فقتله، قال والشهيد في سبيل الله، أي الذي مات في ساحة المعركة، فكل هؤلاء شهداء عند الله عز وجل. الذي مضى كله ليس فيه دلالة ولا تصريح ولا إشارة لفضل التهجير إلى صلاة مين؟ الظهر. ولكن لما كانت هذه الأحاديث كلها من رواية أبي هريرة يرويها عنه أبي صالح السمان، أبو صالح السمان قال وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، والصف الأول يعني من الفضل، يعني لو يعلم الناس الفضل الجزيل والثواب العميم لمن حرص على النداء، أي على رفع الأذان وعلى الحضور في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا الكلام بلا شك لابد أن يخرج منه، لابد أن يخرج منه من؟ المؤذن الراتب. المؤذن مين؟ الراتب. ما فيش واحد يجي مثلا هنا من قبل الظهر بساعة ويقعد جنب المنبر ده، ساعة ما يجي المؤذن الراتب عشان يأذن في الوقت يقول له لا أنا جاي قبلك بساعة، ده الأذان ده من حقي أنا، أنا اللي هرفعه. أقول لك نعمل قرعة. تعمل قرعة إزاي؟ ده اعتداء على حق الآخرين، هذا حقه هو. لكن لما كن أنا وإنت جايين المسجد وإحنا ضيوف وشفنا وقت الأذان أو وقت الفرض قد دخل وليس هناك مؤذن يرفع الأذان، أو أن هذا مسجد طريق لا مؤذن له ولا إمام له، فحينئذ لو اختلفت أنا وأنت من يؤذن فينا؟ نقترع، نقترع. كما كان الأمر كذلك في الصف الأول. الصف الأول ده نستثني منه مين؟ أولو الأحلام والنهى، أصحاب القرآن وأصحاب العلم نستثنيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقفهم خلفه وقال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فما يجيش واحد جاهل يقول لواحد عالم واقف ورا الإمام تعال بقى أنا جاي وقاعد هنا، وانت عايز تصلي روح بقى صلي، شوف لك مكان في اخر المسجد. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. المكان ده مكان اهل العلم. ولذلك يعجبني في بعض المساجد ان هم يحطوا سجادة خلف الامام. السجادة دي مميزة كأنهم يقولون اهل العلم واهل القرآن هم اللي يقفوا المكان ده، بس اللي عايز يتسابق يتسابق فيما دون هذا المكان، انما في المكان ده لا. وده كلام مهم جدا لعامة الناس أو لعامة الإخوة الذين لا شيء عندهم من القرآن ولا من الفقه والعلم، يسابق ويقف خلف الإمام. لا، ليس هذا مكانك، بل المفروض في حقك شرعا أن تنظر في المسجد، فإذا رأيت رجلا من أهل العلم تعرفه فقدمه لأن هذا مكانه. هذا مكانه ليس مكانا لك. طبعا بس ناهيك بقى عن الوجهات والعمد وشيخ الغفر لازم يوقف في المكان ده، وكمان ياريت كده ده لازم يقوم الناس، يعني المكان ده محجوز للعلماء، محجوز للعلماء ومن لهم اتصال وثيق بالعلم والفقه. اما الامام بقى يبقى شكله ايه؟ اعلم من هؤلاء، اعلم من هؤلاء. يجي واحد عشان بس عمده وبطنه قدامه كده نص متر او متر يقول لك لا ده مكاني. طب تيجي نقيس، طب تيجي نوزن بعض بقى بالميزان ده خدك، ويقول لك طب على الاقل نوزن العمه. طب انا لابس طايش بيكي وهو لابس عمه 10 متر ولففها برمها على راسه، لكن هو بيقيس المكانه والوجاهه بهذا، فهذا ليس مكانا لهم ابدا. العجيب ان الكلام ده اللي بقول لك عليه الكلام الشرع ده، ان ده مكان اهل العلم، المكان ده يطبق في الجيش، الجيش والشرطه والاماكن اللي هي فيها اوامر ورسميات وكلام من ده. ازاي؟ الصف الاولاني ده ما حدش يقعد فيه ابدا الا قائد الكتيبه ونائب قائد الكتيبه والرتب العاليه اللي في اللواء ده يوم الجمعه، لان هم طبعا كلهم ما بيروحوش يصلوا بقيه الاسبوع، هم بيروحوا بس عشان خاطر الايه؟ ده من لزوم الوجاهه والابهه ان هم بيروحوا صلاه الجمعه. فالصف الاولاني ده والثاني ممنوع عسكري يقعد فيها، لو كان عسكري ده ابن تيميه ممنوع يقعد الصفين دول في المكان ده، من غير بقى لا يحط سجاده مميزه ولا ده بيصلوا على القش، لكن ما فيش حد يقعد في الاماكن دي ابدا الا اصحاب الرتب العاليه. تعالى بقى لاصحاب الرتب العاليه دول، هل يعلمون شيء من القران من السنه؟ طب هم بيصلوا اصلا؟ لا، هم بس بيصلوا الجمعه. فاذا كان هؤلاء يحافظون على حقوقهم التي يظنون انها حق او انها حقوق، فمن باب اولى ان نحفظ لاهل العلم حقوقهم. مفيش واحد فين؟ في نفس المكان؟ ما هو اما ان يكون لا، هو هندخل بقى في هل تصح صلاة المفضول مع صلاة مع وجود الفضل؟ نعم هي تصح. تصح صلاة المفضول مع وجود الفضل. لكن الورع الكاذب ان انا بعرف ان ده لا يحسن قراءة القرآن ولا حتى قراءة البسملة. خدت بالك؟ يعني يضم الجميع في البسملة. ومع هذا أقدمه، أقول له اتفضل أنت. هي الإمامة دي مش عزومة، ده حق شرعي أو واجب شرعي. وبلا شك أن اللحن الجلي تبطل به الصلاة ويلزم الجميع بإعادة الصلاة. فالورع الكاذب أن أنا بعرف أن ما فيش حد في المسجد يؤم الناس ويصلي بهم صلاة صحيحة، ومع هذا أتأخر أنا ولا أقبل أبدا أن أتقدم لإمامة الناس، هذا ورع كاذب. بل دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك، قال ومن تأخر أخره الله في النار. لأن هذا يتنافى تماما مع الورع الحقيقي. الورع الحقيقة لما يكون في واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني لا يتعين أو لا تتعين عليك الإمامة، لك أن تمتنع، لك أن تمتنع. أو لما يكون واحد هناك أعلم منك لكنه من أهل البدع، لكنه من أهل مين؟ البدع. ولا زال أهل السنة يحرصون أن تكون صلاتهم، أن تكون صلاتهم خلف أفضل الأئمة، فأنت لا تسبب حرجا لبقية المؤمنين. أنت رجل من أهل السنة وهذا رجل من أهل البدع، عالم نعم لكنه مبتدع في باب من أبواب البدع، فحينئذ تقدم، تقدم حتى لو كنت أنت حفظ جزء عام هو حفظ القرآن كله، تقدم أنت ما دام ليس المسجد إمام مين؟ إمام راتب. أما إذا كان له إمام راتب فهذا حقه. ما هو القضية كلها أنه عالم ولا مش عالم، القضية كلها أنه تصح صلاته أم لا، يعني هل هو يحفظ من القرآن شيئا تصح به الصلاة أم لا. نعم. وفي الحديث قال ولو يعلمون ما في التهجير، وده الشاهد بقى، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ما في العتمة اللي هي مين؟ العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا، يعني يمشون على الأيدي والركب، يعني يزحفون أو يمشون على الأيدي والركب كما يمشي الأطفال الرضع. وهذا لأهمية العشاء وإيه والفجر. الشاهد من هذه الروايات كلها ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. هذا الحديث فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وأنه شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة. هذه الرواية متفق عليها. أما مسلم فقال بضع وسبعون. قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وعند مسلم أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعد النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى منين؟ من الإيمان، وأنها من شعب الإيمان. وكذلك عد القول والفعل والاعتقاد. عد القول أعلاها لا إله إلا الله وهي قول، وإماطة الأذى عن الطريق وهو فعل، والحياء الذي هو ملكة في النفس أو في القلب أو في الصدر. فعد أن شعب الإيمان أحيانا تكون قولية، وأحيانا تكون فعلية، وأحيانا تكون إيه. وإذا كانت شعب الإيمان قولية وفعلية واعتقادية أو قلبية، فكذلك يكون الكفر، يكون بالعمل أحيانا، ويكون بالقول أحيانا، ويكون بالاعتقاد وإن لم ينطق وإن لم يفعل. لو اعتقد إنسان حل الزنا مع تلاوة آيات التحريم في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم عليه، ولكنه اعتقد بينه وبين نفسه أن الزنا حلال، وإن الزنا ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن عملية رياضية بالضبط زي لعب كرة التنس والطاولة والشطرنج والكلام من ده، إيه اللي فيها يعني؟ قدرك. وهكذا تقول بعض النساء: امرأة ذهبت إلى قرية SOS في مدينة نصر، اللي هي قرية الأطفال لقطاء، فالأولاد بيسألوها عن حكم علاقتهم بعضهم ببعض، قالت: لا حرج ولا بأس، فإن الذي بينكم، ويتعرف ما وجه السؤال، قالت: فإن الذي بينكم لا يزيد عن كونه عملية رياضية بحتة. يعني بالله عليك الواحد يقول ايه بس. الباب 33: باب احتساب الآثار. احتساب الآثار، كلمة احتساب الأصل فيها العد، الأصل فيها العد. فلان يحسب أو يحسب يعني يعد، بيحسب الفلوس، بيحسب المعرفش ايه، بيحسب ايه، يعني يعد الشيء المعدود الذي أو الذي يريد أن يعده. كلام جميل. لكن الاحتساب أطلق كذلك على ما قدم لله تعالى حسبة يريد به الثواب والجزاء من الله. يقال: أنا بخدمك يا أخي حسبة لوجه الله، حسبة مش بعد عليك، لا، الحسبة معناها الإخلاص، إخلاص النية في خدمة فلان، وأن هذه الخدمة لله عز وجل لا أخذ عليها أجرا، أو حتى ممكن يأخذ أجر عليها، ويكون في ذلك الوقت كذلك محتسبا. قال: باب احتساب الآثار. والآثار جمع أثر، وهو ما يتركه الإنسان خلفه إما ماديا وإما معنويا. ولذلك لو مشى إنسان على الرمل أو الطين أو التراب وترك أثرا لأقدامه خلفه، تقول: هذه آثار أقدام فلان، هذه آثار أقدام فلان. وإذا ترك إنسان علما ينتفع به، نقول: هؤلاء الطلاب، طلاب العلم، من آثار فلان الذي مات، الذي مات، هؤلاء من آثار الألباني، من آثار ابن باز، من آثار ابن عثيمين، من آثار فلان أو علان من أهل العلم، من آثاره، يعني هم تابع له في العلم، هم تابع له في العلم. قال: باب احتساب الأثر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، وهو طائفي نزل الكوفة. قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو ابن عبد المجيد الثقفي. وثقيف كانت دائما فين؟ في الطائف. مش ثقيف كانت في الطائف؟ لا، ده الأثر ده يعني لقب لاتباعه الأثر أو لاشتغاله بالأثر. نعم، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أي كان من سكان الطائف، لأن بني سقيف أو سقيف كانت في الطائف. قال حدثنا حميد هو ابن أبي حميد البصري عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا، يعني أعمالهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم أي خطاهم، يعني نكتب أعمالهم وخطاهم، ونكتب ما قدموا أي من أعمال وآثارهم أي خطاهم. قال ابن أبي مريم وهو إسناد معلق أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسكنون في ضواحي المدينة. وحدثني ابن أبي مريم، هو ابن أبي مريم سعيد بن الحكم، ابن أبي مريم لم يدركه البخاري، لم يدركه البخاري، والحافظ ابن حجر في الشرح لم يذكر ذلك. عندك وحدثني ابن أبي مريم، وحدثنا أخبرنا يحيى ابن أيوب حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازل فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فكره النبي أن يعروا المدينة. وكلمة يعروا من العراء والخلاء، لماذا؟ لأنهم لو تحولوا عن منازلهم التي في أطراف المدينة وضواحي المدينة لابد أنهم سيتكدسوا حول المسجد النبوي، لما علموا من أفضلية المسجد وأفضلية المكس في المسجد وانتظار الصلاة في المسجد، كل هذا له فضل عظيم جدا وقد عرفنا أدلته، لكن المقابل أنهم سيتركون عوالي المدينة أو أطراف المدينة خالية وعارية من السكان والحراس، وربما يكون في ذلك مطمع للعدو. ولذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحولوا فيتركوا أطراف المدينة خرابا ليأتوا إلى المسجد، مع إقراره عليه الصلاة والسلام بأفضلية السكنة بجوار مين؟ المسجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيس المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة، فالمصلحة لهؤلاء أن يبقوا مكانهم حتى يكونوا هم الحراس على المدينة إذا أراد عدو أن يغير عليها، وفي المقابل لهم أجرهم بنيتهم كما لو كانوا بجوار مين؟ المسجد. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ يعني إياكم أن تظنوا لكونكم بعيدين عن المسجد أن أجركم قليل، بل بالعكس أنتم أبعد الناس ممشى وأكثر الناس أجرا بسبب خطاكم، بسبب خطاكم. وفي الحديث من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة ما رفع درجة أو ما رفع قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا حط أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، ولا يزال في مصلاه ولا يزال يصلي ما انتظر الصلاة. قال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم هي آثارهم، أو المشي في الأرض بأرجلهم، أو المشي في الأرض بأرجلهم. باب الاحتساب أو باب احتساب الآثار، أي باب احتساب الآثار أي آثار المشي إلى الصلاة، وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى كل طاعة. شوف اللفتة الجميلة جدا للحافظ ابن حجر، هو قال هنا إيه؟ باب احتساب الآثار، ولم يقل باب احتساب الآثار إلى الصلاة، إلى الصلاة. لماذا عمم؟ لأنه يرجو أن يكتب لك الأثر في كل طاعة تعملها صلاة أو إيه؟ أو غير صلاة. قال باب احتساب الآثار، أو ليفتح الباب أمام الطائعين ليعقدوا الأمل في الله عز وجل أنه ما من طائع يمشي في طاعة إلا وله أن يحتسب تلك الخطوات عند الله عز وجل. قال والمعنى ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد، فإن لكل خطوة ثوابا. والاحتساب وإن كان أصله العد لكنه يستعمل غالبا في معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة. وأما قوله فينزل قريبا يعني لأن ديارهم كانت بعيدة من المسجد، وقد صرح بذلك في رواية مسلم من طريق أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت ديارنا بعيدة عن المسجد، فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة درجة. وفي رواية أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة، يعني كان انتقالهم من بيوتهم إلى جوار المسجد كان ذلك لأجل مين؟ الصلاة. نعم. وكما قلنا العراء هي الأرض الخالية، وقيل الواسعة، وقيل المكان الذي لا يستتر فيه شيء، ونبه بهذه الكراهة على السبب في منعهم من القرب من المسجد لتبقى جهات المدينة عامرة بسكانها أو بساكنها، واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى المسجد. وفي رواية فأقاموا، أي فلما بلغهم أن النبي كره أن يبيعوا بيوتهم ويشتروا بيوتا بجوار المسجد أقاموا في أماكنهم. وفي رواية فلم ينتقلوا، وفي رواية فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا، يعني الحمد لله أن احنا قعدنا في أماكننا، ولو كنا تحولنا ما كان ذلك يسرنا. نعم. وفي الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات، وفيه كذلك استحباب السكنى بقرب المسجد. نعم، لا بأس بذلك إذا كان هذا الأمر يشق جدا، يعني إذا كان الأمر يشق على الذهاب إلى المسجد فأنا ما أقدرش أقول لك إن بكل عجلة يكتب لك درجة، لكن الله عز وجل أعلم بدرجاتك وبثوابك، يكتب لك ما يشاء، وربما كتب لك ما كنت تمشيه ولا يمنعك إلا العذر أو المشق. هو نفس الرد، يعني أنت لما تيجي من ميت عقبة لحد الزيتون أو لحد رمسيس أو بقى ترحل إلى محافظات أخرى لتسمع خطبة الجمعة تمشي على رجليك، لا تصور هذا، ونيتك الصالحة الخالصة في الذهاب لسماع كلام أهل السنة، وأنت ما رحلت إلا لسماع كلام منضبط على الأصول العلمية، وترك فلان أو علان لأنك قد سمعته مثلا مرارا أو أنه صاحب بدعة أو غير ذلك، فلا شك أن الله تعالى يكتب لك الأجر. كيف هو؟ لا يعلمه إلا الله. لم تقلب الأقدام؟ نعم، احنا قلنا الأثار إما معنوي وإما مادي. تفضل حق. لا، ده هو نهى هؤلاء، نهى بني سلمة، نهاهم لأن أبين العلة، إن هم لو باعوا أطراف المدينة وجم عند المسجد في وسط المدينة سيتركوا أطراف المدينة عارية خالية يطمع فيها الأعداء، فهذا ليس نهيا عاما للأمة وإنما كان نهي معين لبني سلمة. بلا شك إن المسجد الجامع في الحي المفروض أن يتوجه إليه الناس جميعا، لكن إذا كان المسجد الجامع هذا إمامه رجل من أهل البدع يبقى الزوايا تحت الدور أفضل منهم. بارك الله فيك. قال وفي الحديث استحباب السكنة بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكسير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه، يعني ما لم يشق على نفسه، يعني واحد دلوقتي محب الخير ويحب أن يذهب للمسجد دائما ماشي على رجليه، طيب البيت بتاعه جنب المسجد، أول ما يسمع الحديث ده يقول لك بس أنا أبيع البيت اللي جنب المسجد وأروح فين؟ في عوالي المدينة أو في آخر الحي، أو أتكلف أن أنا أسكن بعيد عن المسجد عشان أمشي. عندك كم سنة يا حاج؟ تعرف أنت لسه صغير، عندي 82 سنة، وكل ما يطلع من البيت يقف قدام البيت كده للي رايح واللي جاي، يا ابني خد إيدي وديني المسجد، يتبع الكلام ده؟ مشقة عظيمة جدا إلا أن تحمل على نفسك. ووجهه أنهم طلبوا السكنة بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه عليه الصلاة والسلام، فما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بل رجع أو بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة. كان عايز يقول لهم إيه؟ انتوا حراستكم للمدينة من أطرافها ربما يكون أفضل من قربكم من المسجد. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم قياس المصلحة وإيه؟ والمفسدة، ودرء المفسدة مقدم على جلب مين؟ المصلحة. وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنة بقرب المسجد أو ربما يزيد عنه. واختلف فيما كانت داره قريبة من المسجد. طب الكلام ده لواحد داره بعيدة من المسجد، طب اللي داره بقى قريبة من المسجد يعمل ايه؟ حزين. حزين ليه؟ يقول لك انا برضو ماليش حظ في الخطوات، اللي جاي من العمارة اللي جنبية احسن مني، احسن مني، وانا عايز اسكن في العمارة اللي بعديه كمان عشان انا بقى احسن منه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال اختلف اهل العلم فيما كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطى، يعني بدل ما يسرع ويوسع الخطوة بتاعته لا، يتكلف ان هو ايه؟ يمشي تاتا تاتا. عشان ايه؟ عشان بدل ما يذهب الى المسجد في 100 خطوة يبقوا 200 يبقوا 300 عشان يعد. شوف حتى الناس، شوف السلف كانوا بيفكروا فيه وكانوا بيتصرفوا ازاي. قال واختلفوا فيما كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطى بحيث تساوي خطى من داره بعيدة، هل يساويه في الفضل او لا؟ ده سؤال مطروح على السلف. الجواب جنح الطبري الى المساواة. الطبري قال اه ده بيته قريبة من المسجد وده بيته بعيدة، لكن كل منهم واحد خطى خطوات واسعة والتاني خطى خطوات ايه؟ صغيرة ضيقة، فكل منهم قطع مسافة في 200 خطوة يبقى يستويان. ليه؟ لظاهر النص، ما رفع قدما ولا حط اخرى، خلاص ده فعل ذلك وده فعل ذلك. وروى ابن ابي شيبة من طريق انس قال مشيت مع زيد بن ثابت الى المسجد، ده انس اللي بيقول كده، مشيت مع زيد بن ثابت الى المسجد فقارب بين الخطى وقال أردت أن تكسر خطانا إلى المسجد. يعني زيد بن ثابت كان يأخذ بهذا المذهب، وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل وإن دل على أن في كثرة الخطى فضيلة. يعني عايز يقول لك وإن كانت فعلا كثرة خطى فضيلة، إلا أن هذه الفضيلة، إثبات هذه الفضيلة لا يدل على المساواة في الفضل، لأن ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة. الأجر على قدر مين؟ المشقة. يعني واحد جاء من آخر الدنيا وعرقان، واحد عمال يسهى يمشي في البلاطة لوحده خطوتين، معقول؟ لا. وهذا ظاهر حديث أبي موسى الماضي قبل باب حيث جعل أبعدهم ممشا أعظمهم أجرا. واستنبط بعض أهل العلم استحباب قصد المسجد البعيد، استحباب قصد المسجد إيه؟ البعيد، ولو كان بجنبه مسجد قريب. يعني انا ساكن في الدور اللي فوق ده وده مسجد اهو، لكن انا هروح اصلي في عماد الدين اللي جنبي ده اللي في الشارع الجانبي ده، لا انا هروح اصلي في شارع اخر في مسجد بعيد جدا، عشان بدل منزل في 10 خطوات لا انا امشي لي 1000 خطوة، ايه المشكلة؟ قال استنبط بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد أي لكثرة الخطى وبالتالي كثرة مين؟ الأجر. وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب. شوف بقى القيود، بيقولك عايز تروح تصلي في المسجد البعيد اتفضل روح، بس لابد أن تعرف أن في ذلك قيود وشروط. الشروط إيه؟ أنت تصلي في مسجد بعيد يعني معناته أن في مسجد بالنسبة لك إيه؟ قريب. فإذا ترتب على ذهابك إلى المسجد البعيد هجر المسجد القريب فلا يجوز، لكن ما دام المسجد القريب عامر بالناس خلاص انتهت القضية. طب ومن الهجر، من الهجر انك انت رجل طلب علم والناس بتثق فيك، وأول ما بتصلي لا يتركونك تقرأ ولو ذكرا واحدا، يجتمعون عليك في كل فرض يسألونك في أمور دينهم، فلو أنك تركت المسجد لكنت هاجرا للمسجد وهاجرا للناس. يعني الناس ما صدقوا واحد من أهل العلم يعني يلتفوا حوله ويتعلمون على يديه، وأنت تعلم أنك لو انصرفت من هذا المكان لقام مقامك رجل من أهل البدع فأضل الناس، فتكون أنت هاجرا للمسجد. ماشي. الشرط الثاني: إلا أن يكون المسجد القريب مسجد يقوم عليه رجل من أهل البدع، فلك أن تذهب إلى المسجد البعيد ولو كان في القريب هاجر، ولو كان في القريب هاجر. لماذا؟ حفاظا على صلاتك، حفاظا على صلاتك. الباب 34: باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث الكوفي قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران قال حدثني أبو صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ليس صلاة أثقل على المنافقين، يعني تيل على قلوبهم. تم كل الصلاة ثقيلة، لكن في صلاة ثقيلة وصلاة أثقل. أثقل صلاة العشاء لأنها محل للراحة، الواحد أول ما برجع من شغله بيريح. طب والفجر لترك لذة النوم، فالعشاء ثقيلة لترك الراحة، والفجر ثقيل لترك مين؟ لذة النوم. وبلا شك المؤمن التقي الحي الذي يحيى قلبه بنور الإيمان والقرآن ويحب الصلاة وهي قرة عينه يبيع ذلك كله، يبيع ذلك كله بالذهاب إلى المسجد فضلا عن الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام وسماع القرآن والتسليم مع الإمام وغير ذلك. لكن المنافق كل ذلك يثقل عليه جدا جدا. ويا حبذا لو في درس علم كده بعد الفجر. احنا في مسجد في المقطم اسمه مسجد النصر، كل يوم جمعة بعد صلاة الفجر، كل يوم جمعة بعد صلاة الفجر بنشرح في كتاب، كنا نعطي دروس عامة لكن اتفقنا من الجمعة القادمة لأن احنا نشرح الداء والدواء، وهو كتاب نافع جدا وكم درسناه من قبل وكان فيه نفع عظيم لكثير من الناس. الشاهد ان واحد من جماعة دول اللي هم يعني الصلاة دي بتبقى ثقيلة جدا على قلوبهم كان حاضر. وبعدين احنا طبعا متعودين نغازل بعض، هو بيغازل بطريقته وانا بغازل بطريقتي، فكنت بشرح حديث عمرو بن عاص الطويل جدا في ندمه على ما كان منه في ايام الجاهلية ومبايعته للنبي عليه السلام على الاسلام على ان ايه، على ان يغفر له. قال النبي: يا عمرو، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ اما علمت ان الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ اما علمت ان الحج يهدم ما كان قبله؟ فعلى بال ما وصلنا لشرح اما علمت ان الحج يهدم ما كان قبله كان فات ساعة وربع على شرح الحديث. وبعدين قلت بقى ايه، اما قوله اما علمت ان الحج يهدم ما كان قبله ده بقى موضوع ايه حديثنا النهاردة، وبسم الله وهنبدأ اهو بقى. لقيت لك صاحبنا قايم وساحب الجزمة وطالع بر، خلاص عرف هو ساعة وربع عمال يستنى اي حاجة ما سمعش حاجة، ده انت بعد ساعة وربع لسه هتبدأ؟ لا، النوم احلى بقى، النوم احلى. يترك كل هذا، والعجيب ان هو الواحد هم يفضل يعافر طول الليل عشان يصلي الفجر. صلي ليه؟ قال: حدثني او حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلم هؤلاء ما في العشاء والفجر من الفضل والخير والثواب ثم لا يقدروا أن يصلوا إلى المسجد ليصلوا جماعة مع الإمام إلا أن يأتوا حبوا على ركبهم وأيديهم لفعلوا ذلك. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يقرر إلى الصلاة بعد. أورد الإمام هذا الحديث ليدل على فضل العشاء والفجر، فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على غيرها. بلا شك أن صلاة الفجر في جماعة أفضل من صلاة العشاء، وصلاة العشاء في جماعة أفضل من صلاتها، أفضل من الجماعة في الفروض الأخرى وغير ذلك. والجماعات كما اتفقنا في الدرس الماضي تختلف في الفضل من جماعة إلى أخرى. ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ومنه قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الصلاة أين كانت الصلاة؟ وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما، أي السكون والراحة وترك لذة النوم. وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. ولو يعلمون ما فيهما أي من مزيد الفضل لأتوهما، أي هاتين الصلاتين العشاء والفجر، والمراد لا أتوا إلى المحل، لأن الإنسان لا يأتي الصلاة وإنما يأتي إلى المكان الذي يصلي، المكان الذي يصلي فيه وهو جماعة المسجد. أما حبوا يعني يزحفون إذا منعهم مانع من المشي، كما يزحف الصغير، كما يزحف الصغير. الباب 35، باب اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. طيب هي الجماعة اللغوية ولا الاصطلاحية؟ الجماعة اللغوية ولا الاصطلاحية؟ بلا شك أن اللغوية الثلاثة جماعة، الثلاثة جماعة يعني أهل اللغة يعدون أن الثلاثة جماعة، وما دون ذلك مثنى ومفرد. الواحد مفرد في اللغة، والاثنان مثنى في اللغة، والثلاثة جماعة. مش دي اللغة بتقول كده؟ طيب الاصطلاح بقى الشرع بيقول ايه؟ بيقول اثنان فما فوقهما جماعة. حتى لغات العالم كلها بتعتبر ان الاثنين جماعة، على طول بيضيفوا ايه اس على طول. لماذا؟ لان الاثنين جماعة. وهذه المسألة محل نزاع عند الاصوليين، هل الاثنين جماعة ام الثلاثة؟ وهناك كتاب مصنف كان يباع قدام المسجد هنا، اظن انا اشتريته من حوالي سنتين، كتاب مجلد كبير حوالي 600 ورقة، ليبحث مسألة الجماعة عند الأصوليين، مسألة العدد الجماعي عند الأصوليين هل هو اثنان أو ثلاثة. تصور المسألة الفرعية جدا دي يصنف فيها كتاب 600 صفحة، يعني شيء عجيب جدا وثراء عظيم جدا في الإسلام على أيدي علمائه وأبنائه. اثنان فما فوقهما جماعة، لا شك أنه قد ورد بهذا النص أكثر من 10 أحاديث لكنها شديدة الضعف جدا. ولذلك لمح البخاري إليها ولم يذكرها، ولم يذكرها. قال حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد وابن عبد الله الواسطي عن أبي قلاب الجرمي، عبد الله بن زيد البصري، عن مالك بن الحويرس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم، فأذن وأقيم، ثم ليأمكما أكبركما. تبدي جماعة ولا مش جماعة؟ جماعة. الاثنان فما فوقهما جماعة. هذا النص بطرقه المتعددة ضعيف لا يثبت، ولكن إجماع الأمة انعقد على مقتضى هذا النص. ودائما احنا نقرأ مثلا في كلام الترمذي يولد نصا ثم يقول هذا النص ضعيف باتفاق وعليه العمل. وعليه مين؟ العمل. ما معنى ضعيف وعليه العمل؟ يذكر مثلا حديث من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وليس له إلا طريق واحد وهو بهذا الطريق ضعيف. ويقول الترمذي عليه رحمة الله هذا حديث غريب. وإذا قال الترمذي حديث غريب فقط فيعني بذلك أنه ضعيف، خلافا لو قال حديث صحيح غريب أو حسن غريب أو صحيح حسن غريب، لو قال غريب فقط ولم يضف إليها حسن أو صحيح أو حسن صحيح، فإنما يعني بالغرابة هنا الضعف، يعني بالغرابة الضعف. أما لو قال حسن معذرة، أما لو قال صحيح غريب فإنما يقصد بالغرابة التفرد، يقصد بالغرابة التفرد. وأنتم تعلمون أن الحديث الغريب هو الحديث مين؟ الفرد في الاصطلاح، الحديث الغريب هو الحديث الفرد، فيعني بأن هذا الحديث ليس له إلا سند واحد وطريق واحد، وإذا كان الأمر كذلك فهو غريب للتفرد صحيح لتوثيق رواته، فيقول صحيح غريب. فلما تسمع كلمة غريب جنب صحيح ما تنزعجش لأن الحديث صحيح. ولو قال حسن غريب يبقى برضو فيه تفرد، يبقى الغرابة المقصود بها ايه؟ التفرد. اما الكلمة حسن ان احد رواة الاسناد او اكثر نزل عن مرتبة التوثيق الى مرتبة الصدق، فبدلا ان يقول فيه الحافظ ابن حجر ثقة قال صدوق، وحديث الصدوق ينزل من رتبة الصحيح الى رتبة مين؟ الحسن. فهذا الاسناد حسن باعتبار التفرد، غريب معذرة، حسن باعتبار النزول الروع عن مرتبة التوثيق إلى الصدق، غريب باعتبار مين؟ التفرد. طب لو قال الترمذي حسن صحيح أو صحيح حسن غريب، يبقى المعنى إيه؟ هو أنت بتكلم صح بس مش قادر تعبر كويس. طب فوق الصحيح؟ لا أنا ما سألتش السؤال ده، أنا ما سألتش السؤال ده، لا أنا بسأل سؤال تاني خالص. بقول ويقول صحيح حسن غريب، ما معنى هذا الكلام؟ مش أنت بتقرأ في سنة الترمذي ولا لا؟ بتقرأ ولا لا؟ بتقرأ، أنا اللي هجاوب. ما أنتم مصرين تحرجوني لحد آخر نفس. أنا بقول لك هو قال صحيح حسن غريب، لما الترمذي يقول الكلام ده عقب الحديث معناها إيه؟ إما أن يكون للحديث إسنادان أو يكون له إسناد واحد. الجواب هو إما أن يكون للحديث إسنادان أو له إسناد إيه؟ واحد. فإذا كان له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن فيكون تقدير الكلام صحيح باعتبار إسناد، حسن باعتبار إسناد إيه؟ آخر، حسن باعتبار إسناد آخر. أما لو قال حسن صحيح أو صحيح حسن باعتبار إسناد واحد، باعتبار إسناد واحد، هيبقى الكلام شكله إيه بقى؟ هيضيف إلى هذا كلمة غريب، ده في الأول مش هيضيف له غريب. ليه؟ لأنه هو ملوش إلا إسناد واحد، فهو غريب باعتبار التفرد، خلصنا من دي. طيب حكاية صحيح هو حسن والإسناد واحد، هيقول لك ده أصل فيه راوي من الرواة مختلف فيه عند النقاد، فبعضهم يقول هو ثقة والبعض يقول هو مين؟ صدوق. أما أنا الترمذي فلم يترجح لدي لا قول هؤلاء ولا قول مين؟ هؤلاء، فيكون تقدير الكلام صحيح أو حسن، يعني هو صحيح عند قوم، حسن عند مين؟ عند آخرين، حسن عند آخرين. ده باختلاف، ده باعتبار اختلاف النقاد في الراوي مين؟ في الراوي الواحد، فيكون تقدير الكلام صحيح أو حسن، لكنه حذف أو، لا حذف أو، كانوا يحذفون حاجات كثيرة جدا على اعتبار أنها معلومة للطلاب لأن طلابهم كانوا علماء، فكانوا بيحذفوها على اعتبار بقى إيه؟ إن الناس اللي قاعدة فاهمة كل حاجة أحيانا يكون إيه؟ ما هو هذه الأوجه هو ليست محل اعتبار عندهم، ليست محل اعتبار عندهم، أو ربما يكون لا للحديث وجوه أخرى أو طرق أخرى لكن مدارها على راوي واحد. يعني الحديث لو قلنا حديث من عمل عمله بالنيات، حديث صحيح مش كده؟ ولا في نظر؟ طيب هو صحيح لكنه غريب، هو صحيح لكنه غريب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه حديث فرد، يعني حصل التفرد في طبقاته او حتى في طبقة واحدة. فالذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الصحابة، ورواه عنه محمد بن ابراهيم التيمي، وعنه علقمة بن وقاص الليثي، عفوا بالعكس، ثم رواه عن التيمي يحيى بن سعيد الانصاري، ماشي، ثم رواه عن يحيى بن سعيد كما يقول 200 نفس، 200 راوي. فالتواتر حصل في الطبقة الخامسة، لكن قبل كده كان في تفرد. سأفترض أن أكثر من صاحب روى هذا الحديث، وأكثر من تابعي روى عن الصحاب هذا الحديث، وتابع التابعي 10 أو 15، ولم يأخذوا في منتصف السند إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. إلا يحيى بن سعيد مين؟ الأنصاري. فلما أجي كده أختار واحد من 700 اللي روى عن يحيى بن سعيد، هقول حدثني فلان عن يحيى بن سعيد، لأن صحيح روى الحديث عن يحيى بن سعيد 200 واحد، بس أنا ما سمعتش هذا الحديث من أحد من تلاميذة يحيى إلا من واحد. أنا أقول حدثني 200 واحد، هو واحد بس أنا سمعت منه. قل حدثني فلان عن يحيى بن سعيد عن 7 عن 6 عن 5، يبقى أنا هقول مدار الحديث هنا على مين؟ مدار الحديث على مين؟ على يحيى بن سعيد، على يحيى بن سعيد. فيمكن أن يكون غريبا وفردا باعتبار أن مدار الحديث كله على مين؟ على هذا الراوي الواحد. قال إذا حضرت الصلاة فأذنا، ده الكلام ده لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، يوجهه إلى مالك بن الحويرث. إذا حضرت الصلاة، لما جه مالك بن الحويرث وقال له احنا هنسافر يا رسول الله وانصحنا باب نصيحة، قال له طيب وانتم مسافرين إذا حضرت الصلاة أي دخل وقت الصلاة أذنا، أي ليؤذن لكم أحدكما، أذنا وأقيما. طبعا المقصود ما احنا شرحنا الحديث من قبل، شرحناه من قبل، أذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. فلو كانت الجماعة لا تنعقد باثنين، لا تنعقد باثنين، لما كان في أمره لهما بالجماعة قيمة ولا فائدة. لو كانت صلاة الجماعة باثنين تستوي مع صلاة الواحد لوحده لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، وما قال ثم ليؤمكما أكبركما. الباب 36 هو الأخير، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، أي باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. موضع يعني هيجعلنا نتعرض لشروط الإمامة، هيجعلنا نتعرض لشروط الإمامة. بلا شك أن الإمام إذا لم يكن إماما راتبا فليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأكبرهم سنا، فأكبرهم سنا أو أقدمهم سلما كما في رواية، أي إسلاما والتزاما، أو أقدمهم هجرة. المقصود بحفظ القرآن، المقصود بحفظ القرآن يعني إجادة القراءة، إجادة القراءة. يعني واحد دلوقتي حفظ القرآن بس بيقرأ في القرآن زي ما يكون بيقرأ في كتاب شرشر، ما أنا بقول لك أهو مش عارف أي حاجة. احنا عندنا واحد هناك في جنب في السكن حفظ القرآن حفظ زي اسمه، وأول ما سكنت هناك لقيته بيصلي بالناس وبيتكلم كده زي ما يكون بيقرأ جورنال، يعني فاتح أي كتاب. تروي ده، تروي الصلاة دي؟ قال لي لا ده أنا حفظ القرآن وحفظ قديم. قلت صح بس أنت مش عارف تقرأ. قال لي زي مش عارف أقرأ. قلت دي قراءة القرآن الكريم؟ ده أنت أحكام النون الساكنة مش عارف. قال لي أحكام النون الساكنة، النون إيه؟ أه والله بيقولوا النون إيه ساكنة إيه ومتحركة إيه. انت بتعرفش احكام النون الساكنه؟ قال لا والله اول مره اسمع عنها. قلت له دي جارتنا ولا اخوات ولها ميم ساكنه وميم مشدده، وده العمليه ده احنا نوديك لواحد ده جزاه الله خير، اول ما وديته لواحد عشان يعلمه التجويد قال لا ده انا كنت فاهم غير كده، ده انا صلاتي اللي صليتها قبل كده لنفسي ربنا بقى يغفر لي فيها. يتصور واحد يعيش مع القران في بيته حتى يحفظه تماما. وطبعا أخبش عليك أن معظم الكلمات رايحة، ضربة، لكن هو فاهم ان هو كده يعني بيقرأ القرآن زي ما يكون اي كتاب من الكتب المؤلفة، وربنا وفقه في حفظ القرآن، فمتصور ان هو خلاص كده حفظ القرآن، يبقى من حقي ان يصلي بمين، او من يعني امر لازم له ان يصلي بالناس. ففهمت لا، ان مش ده القرآن اللي تصلي بيه بالناس، اضبط قراءتك الاول. فما يجيش واحد حافظ زي صاحبنا بالله ده ويقول انا حافظ القرآن. نعم. من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه. الملائكة تصلي على احدكم، تصلي يعني ايه؟ تدعو وتستغفر، تدعو وتستغفر. الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه، اي في المكان الذي صلى فيه. هل يلزم من ذلك انه عين المكان الذي صلى فيه ام في المسجد الذي صلى فيه؟ المقصود به المسجد، المقصود به المسجد، خلافا للظاهرية الذين قالوا في نفس المكان الذي صلى فيه. ماشي. ما دام في المصلاه، ما لم يحدث، ما لم يحدث. الحدث هو حدث الفرج، هو حدث الفرج، أي بالبول أو الغائط أو الريح وغير ذلك. وبعض أهل العلم قال إذا كانت الملائكة تنصرف عنه بالاستغفار والرحمة وغير ذلك لمجرد الحدث ولو كان في مصلاة، فمن باب أولى أن تنصرف عنه بحدث اليد أو اللسان، بحدث اليد من البطش وظلم الآخرين وغير ذلك، أو أن يحدث بلسانه سوءا. لماذا؟ لعموم الحديث ما لم يحدث، ما لم يحدث. يعني واحد صلى الفجر وقاعد بقى يتلفت شمال ويمين، يشتم ده ويشتم ده ويشتم ده ويشتم ده، ويقوم يضرب ده ويتخانق مع ده ويلابط ده في المسجد ويغلبه وغير ذلك. لا شك أن الإنسان بعد الصلاة هو في عبادة، حتى يخرج من المسجد فيتحول إلى عبادة أخرى في الشارع وفي البيت وفي العمل وغير ذلك. إنسان يفسد على نفسه هذه العبادة، انتظاره في مصلاه يدعو الله تعالى ويستغفره ويتوب إليه وغير ذلك، ينشغل عنها بضرب الآخرين أو شتم ولعن وسب الآخرين. فلا شك أن الحدث باليد واللسان أعظم من الحدث بالفرج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كما عند البخاري من حديث عمرو بن العاص. لا بأس. ترجع، ترجع، لأنه رجع في حدثه. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يعني تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا معنى تصلي على أحدكم الملائكة. لا يزال أحدكم في صلاة، لا يزال أحدكم في صلاة. يعني إيه؟ في حكم الصلاة ولا في ثواب الصلاة؟ لا يزال أحدكم في صلاة، هل المقصود في صلاة أي في حكم الصلاة ولا في ثواب الصلاة؟ في ثواب الصلاة، يعني يجري عليه ثواب الصلاة كما لو كان فين، وليس المقصود في حكم المصلي، لأن حكم المصلي يمتنع من الكلام، لأن المصلي لا يتكلم، المصلي لا يتكلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه. هذا تخصيصه بقى، هذا تخصيص بالنص، هو صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ما دامت الصلاة إيه؟ تحبسه، يعني لابد أن الصلاة تبقى هي اللي إيه؟ هي اللي حبسه، هي اللي قاعدة هنا في المسجد. طب واحد دلوقتي صلى المغرب وكان متواعد مع زيد ولا عمرو من الناس في صلاة المغرب، ما جاش، قعد ينتظر لحد العشاء، من الذي حبسه؟ صاحبه من الصلاة، صاحبه. هل يكون في صلاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الصلاة لم تحبسه، إنما الذي حبسه موعده مع صاحبه، فلا بد من أن يكون الحابس له الصلاة. قال: ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه.
ما هو أصلا منتظر لمجلس العلم، لا يشقى شيء وأن الملائكة تصلي عليه شيء ثاني. قال لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. شوف التأكيد، شوف التأكيد ثاني، يقول لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، ولا يمنعه أن ينقلب يعني أن يرجع إلى أهل بيته إلا مين، يعني ده تأكيده، تأكيد اللي معدك في المسجد ده إيه، الصلاة. خلاص يبقى أنت كأنك فين، في صلاة، ويجرى لك ثواب الصلاة كما لو كنت في داخلها. إنما منعك شيء آخر، منعك شيء آخر، انتظار نوال، واحد جاي المسجد هنا بس عشان يقابل فلان أو علان ياخد منه 100 جنيه سلف عشان بعد كده ما عادش يرده مثلا، أو جاي ينصب نصبة، أو يأتي المسجد زيك زي، أنت عارف من النيات دي لا يعلمه إلا الله. في منا الآن اللي قاعدين بنية خالص، بنية حضور مجلس العلم، وفينا اللي قاعد قضاء مصلحة، وفينا اللي قاعد عشان المسجد ده أمارة ظاهرة في ميدان عابدين عايز يلتقي مع فلان من الناس، مش عارف يقول له أنا قابلك، بيقول له بقول لك إيه، أنت تروح تنزل ميدان عابدين وتقول أنا عايز أروح مسجد أنصار السنة، عالم عالم، وقاعد كل شويه يبص في الساعه ويبص للباب، يبص للساعه، لا يمكن ده يستوي مع انسان جاي لدرس العلم من اماكن بعيده، لا يستويان. والنيات يطلع عليها رب النيات سبحانه وتعالى. ويؤخذ من قوله في مصلاه الذي صلى فيه ان ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاه اخرى، وبتقييد الصلاه الاولى بكونها مجزئه، اما لو كان فيها نقص فانها تجبر بالنافله. وعلى ذلك أحاديث كثيرة مر بعضها وسيأتي البعض الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.